عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
هذا الحديث فيه فوائد. الحديث على أن الإنسان عليه أن يخبر بموت أخيه المسلم لأجل أن يصلى عليه ولأجل أن يدعى له. ثانيا، دل الحديث على مشروعية الصلاة على الغائب إذا لم يصلى عليه في بلده. ثالثا، فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم إذ لا يعلم ذلك إلا عن طريق الوحي. رابعا، دل الحديث على جواز ومشروعية أداء صلاة الجنازة في المسجد. المراد بالنعي هنا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، المراد أنه أخبرهم بموته، وليس المراد به النعي المنهي عنه المحرم وهو تعديد مفاخر الميت، لأن ذلك من أمور الجاهلية.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
الحديث فيه فوائد. الحديث دليل على مشروعية تعدد الصفوف في صلاة الجنازة.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا.
الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على مشروعية أداء صلاة الجنازة ولو بعد دفن الميت. ثانيا، دل الحديث على أن صلاة الجنازة تكون بأربع تكبيرات يكبرها الإنسان.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
الحديث فيه فوائد. أولا، الحديث دليل على مشروعية تكفين الميت المسلم. ثانيا، الحديث دليل على سنية التكفين بالبياض، وهي الأثواب التي كفن بها النبي صلى الله عليه وسلم بيض، على أن التكفين يلف به الميت لفا لقوله ليس فيها قميص ولا عمامة، لأنه يلف فيها لفا.
عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها به تعني إزارة، وفي رواية أو سبعة، وقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على مشروعية تغسيل الميت المسلم. ثانيا، دل الحديث على أن الميت المسلم يغسل وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك وتر إذا كان له حاجة. الحديث دليل على مشروعية التغسيل بماء وسدر أو ما يقوم مقامه. الحديث أيضا دليل على أن الميت يغسل في الغسلة الأخيرة بماء فيه شيء من كافور. الحديث دليل على جواز الاقتصار على إزار واحد في التكفين إذا ستر وكفى، وإلا فإنه يزيد. حديث دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لبناته، فقد كفن ابنته زينب وأعطى المغسل حقوه وقال: أشعرنها إياه، يعني إزاره. الحديث دليل على أن تغسيل الميت السنة أن يبدأ فيه بمواضع الوضوء لقوله ومواضع الوضوء. والحديث دليل على أن السنة التيامن، أن يبدأ المغسل بتغسيل الجهة اليمنى لقوله: ابدأنا بميامنها. الحديث دليل على أن السنة نقض شعر الميتة لوجود رواية مشطناها، وجعله على شكل ضفائر لقولها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، ويرسل من خلفها لوجود رواية: وألقيناها خلفها، وهي في البخاري.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه.
هذا الحديث فيه فوائد. دل الحديث على أن من مات وهو محرم فإنه يغسل ويكفن ولا يطيب ولا يخمر رأسه. ثانيا دل الحديث على أن من مات محرما فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثالثا دل الحديث على أن من مات على شيء بعث عليه، فمن مات محرما بعث ملبيا، ومن مات مصليا بعث مصليا. الحديث دليل على جواز الكفن بأقل من ثلاثة أثواب. حديث دليل على أن الرجل المحرم الميت لا يطيب ولا يغطى رأسه. أيضا الحديث دليل على أن من مات وهو محرم فإنه لا يكمل عنه حجه، وإنما يحج عنه من لاحق لمن أراد، وقد وقع أجره على الله.
عن أم عطية الأنصارية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
الحديث على أنه يكره اتباع النساء للجنازة. ثانيا الحديث دليل على النهي عن زيارة النساء للمقابر، فإذا نهيت النساء عن اتباع الجنازة فإن زيارتها للمقابر من باب أولى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
الحديث فيه فوائد. أولا دل الحديث على مشروعية التعجيل بالجنازة تغسيلا وتكفينا وصلاة ودفنا، على أن الجنازة الصالحة ما أمامها خير لها مما فاتها.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
الحديث فيه فوائد. أولا الحديث فيه دليل على مشروعية قيام الإمام للصلاة على المرأة ويكون في وسطها، وأما الرجل فإنه يقف الإمام عند رأسه. حال تعدد الجنائز يقدم الرجل ثم بعد ذلك المرأة ثم بعد ذلك الطفل.
عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا دل الحديث على تحريم أفعال الجاهلية كرفع الصوت وحلق الشعر وشق الجيب. ثانيا دل الحديث على أن هذه الأمور من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعلها. ثالثا الحديث دليل على وجوب الصبر، لأنه إذا نهي عن الصلق وهو الرفع الصوت والحلق وشق الجيب فدل ذلك على إيجاب الصبر واستحباب الرضا بقضاء الله وقدره. فوائد الحديث أنه يقاس على هذه الأفعال كل فعل فيه دليل على عدم رضا المصاب بقضاء الله وقدره فإنه يحرم، كالندب والبكاء بصوت مرتفع وضرب الصدر وضرب الرأس وضرب الأرض أو خروج خارج المنزل أو غير ذلك من الأفعال التي تدل على عدم الرضا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا دل الحديث على تحريم بناء المساجد على القبور. ثانيا دل الحديث على تحريم اتخاذ الصور في المساجد. ثالثا دل الحديث على أن النصارى الذين حرفوا شرع الله أنهم شرار الخلق عند الله. جواز دخول الكنائس، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وأم حبيبة دخولهما للكنيسة. ومن فوائده أن تعظيم القبور دخل على هذه الأمة من النصارى إلى الرافضة ثم إلى الأمة الإسلامية.
وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على أن اليهود والنصارى ملعونين على لسان نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. ثانيا، دل الحديث على سبب اللعن، وهو أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وعبدوها من دون الله ولم يعبدوا الله. ثالثا، دل الحديث على تضمين النهي عن مشابهة اليهود والنصارى في أفعالهم وفي عباداتهم. الحديث دلالة على فقه باب سد الذرائع لقولها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
هذا الحديث فيه فوائد. أولا، دل الحديث على أفعال الجاهلية عند الجنائز، وذلك لأن تحذر منها هذه الأمة، ومن ذلك ضرب الخدود، شق الجيوب، الدعاء بدعوى الجاهلية أي النياحة. الحديث دليل على تحريم هذه الأفعال وما كان مثلها. الحديث ثالثا، دليل على وجوب الصبر على قضاء الله وقدره. الحديث يربي في قلب الإنسان المسلم الطمأنينة والسكينة حال المصيبة، فلا يضرب ولا يشق ولا يدعو، وإنما يحمد ويسبح لله. له ضرب الخدود لا يتعلق النهي بالخدود دون غيرها، وإنما لو ضرب الوجه وضرب الرأس أو الأرض كل ذلك داخل في النهي، لأنه يدل على عدم الرضا على قضاء الله وقدره.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد.
حديث فوائد. أولا، دل الحديث على مشروعية شهود صلاة الجنازة. ثانيا، دل الحديث على عظم الأجر المترتب لمن شهد جنازة فله قيراط. ثالثا، دل الحديث على أن من شهدها حتى تدفن فهو أكثر في الأجر فله قيراطان. رابعا، دل الحديث على عظيم كرم الله، فإن القيراط كالجبل العظيم. حديث فيه تربية للإنسان المسلم على مراعاة حقوق إخوانه حتى الميت منهم، فيشهد جنازته ويشهد دفنه ويصلي عليه ويدعو له.